بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: باب ما جاء في الصوم في الشتاء. حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا يحيى بن سعيد، أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن نمير بن عريب عن عامر بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء. قال أبو عيسى: هذا حديث مرسل. عامر بن مسعود لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو والد إبراهيم بن عامر القرشي الذي روى عنه شعبة الثوري. يعني هذا الحديث فيه علتان: العلة الأولى هي التي ذكر المؤلف أنه مرسل، والعلة الثانية عن عنت أبي إسحاق وهو مدلس، عن أبي إسحاق عن نمير، أبو إسحاق مدلس وقد عنعن في هذا الحديث، فهذه علة. الحديث في علتان، له شاهد عند الطبراني والظاهر وأحمد، لكن أيضا فيه أكثر من علة. الظاهر من الحديث لا ينجبر بهذين الطريقين، وإن كان بعض العلماء حسنه بمجموع الطريقين، لكن الذي يظهر أنه فيه ضعف. حتى الطريق الآخر في سعيد بن بشير ضعيف في علة أخرى، فالحديث ضعيف، لكن معناه صحيح. يعني الغنيمة الباردة المعنى صحيح، وإن كان السند ضعيفا لكن المعنى واضح، ما في ما ينكر. الصوم في الشتاء سهل، غنيمة في أجر كبير، وباردة يعني ليس في مشقة شديدة، يعني مثل الغنيمة التي تحصل بدون قتال، يعني العدو يفر ويترك الغنائم، هذه غنيمة باردة، ليس لم يباشر المقاتلون حر القتال، يسمى غنيمة باردة. العدو فر وترك الغنيمة، استولى عليه المقاتلون بدون كبير قتال، يسمى غنيمة باردة لأنهم لم يصلوا نار الحرب. وفيها أثار عن الصحابة رضي الله عنهم، نظرا مسعود أو عائشة قالوا: الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقامه وقصر نهاره فصامه. لكن لو قال هل الصيام في الشتاء أجره كالصيام في الصيف؟ الجواب لا، يختلف على الأجر على قدر المشقة. ما الدليل؟ دليل حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، لما اعتمرت من التنعيم قال عليه الصلاة والسلام: ولكنها على قدر نصبك، ولكنها أي أجرها على قدر نصبك. فعمرة من التنعيم ليست عمرة من الميقات أو من بلد بعيد، فعلى حسب ما يكون من النصب يكون الأجر. كذلك في بقية العبادات، وإن كان النصب ليس مقصودا، وهذا معروف أن الإنسان لا يتقصد النصب، لكنه إذا حصل فإنه يعظم الأجر. فصوم يوم طويل حار يعطش فيه الصائم ويجوع ويصبر أعظم أجرا من صوم يوم بارد قصير لا يحصل في جوع ولا عطش. كل له نصيب، لكن هذا أفضل. باب ما جاء على الذين يطيقونه. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح غريب، هذا حديث حسن صحيح غريب. والحديث هذا متفق على صحته. كان الصوم يعني ليس متحتما في أول الأمر كما سبق، من شاء صام ومن شاء أفطر، هذه مرحلة قبل المرحلة الأخيرة، بعدها مرحلتان، كل هذا سبق أنه كانوا بالخيار. هذا باب تدرج في فرض الصيام، لأنهم لم يعتادوا الصيام، الصيام شاق ثقيل، الله سبحانه وتعالى هيأهم، فمن شاء صام وهو أفضل، وأن تصوموا خير لكم، ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. ثم نزلت الآية التي بعدها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذه فيها تحتيم الصوم، من شهد منكم الشهر فليصم، نسخ التخيير وفرض الصيام. لكن ابن عباس رضي الله عنهما يقول ليست بمنسوخة، إنما هي للشيخ والشيخة لا يطيقان الصيام فيفطران ويطعمان عن كل يوم مسكين. هذا أيضا ما في تعارض، يعني وإن كانت نسخت في حق المستطيع، لكن يؤخذ منها أن العاجز يعود إلى الأصل، ليعود إلى الأصل، لأن الله سبحانه وتعالى جعل إطعام مسكين يعدل صيام يوم. هذا يستفاد من الآية، كان هذا في حق القادر فنسخ، فالعاجز لا سبيل له إلى الصيام لأنه عاجز عجزا دائما، كالمريض الذي لا يرجى بروه الشيخ والشيخة، هؤلاء عاجزون عجزا دائما. إذن ماذا يصنعون؟ لن يصوموا على كل حال، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الصيام سقط عنهم على كل حال للعجز. طيب ما البدل؟ هل يسقط عنهم بلا بدل ولا نعود إلى الآية؟ نعود إلى الآية، ولو كانت منسوخة في حق القادر يؤخذ منها أن العاجز يعود إليها، أنه معذور بترك الصيام، وهذا من فقه ابن عباس رضي الله عنه. ما في تعارض من قول سلمة نسخت، قول ابن عباس ليست منسوخة، نسخت في حق القادر هذا بلا خلاف، ولم تنسخ في حق العاجز، يعود إلى الأصل ويعمل يأتي بالبدل، إذا عاجز عن الأصل أتى بالبدل والإطعام. هذا اللي فعله أنس رضي الله عنه لما كبر وعاجز عن الصيام، صار يطعم في آخر الشهر 30 مسكينا، يعشي 30 مسكينا في آخر الشهر. طيب لو جمع 30 مسكينا في أثناء الشهر، في أوله في وسطه في أثنائه، وأطعمهم، هل يجزئ أم لا؟ ما تقولون؟ يجزئ ونور ها؟ يؤخر صحيح، لماذا؟ لأنه فعله قبل الوجوب، لأن عندنا فعل العبادة قبل سبب الوجوب لا تجزئ أو لا تصح، لا يجوز فعل العبادة قبل سبب الوجوب، واضح؟ مثل لو واحد أخرج الزكاة قبل ملك النصاب هل تجزئ؟ ما تجزئ، صدق التطوع. متى يجب عليه الإطعام؟ إذا أفطر، إذا أتى اليوم وأفطره، إذا أطعم عن أيام لم تأتي فمعناه فعل البدل قبل وجوب المبدل، فلا يجزئ، تكون صدقة من الصدقات ولا تجزئ، لأنه فعل قبل. لو كفر قبل الحلف تجزئ؟ إنسان قبل أن يحلف كفر ثم حلف وحنث، ما تجزئ، الكفارة هذه صدقة من الصدقات ولا تقع كفارة، لأنه فعلها قبل سبب الوجوب وهو الحلف. أن عندنا سبب الوجوب وشرط الوجوب، سبب الوجوب والحلف وشرط الوجوب الحنث، يجوز تقديم الكفارة على الحنث، يجوز التقديم على الشرط، لكن لا يجوز التقديم على السبب. مثل الزكاة، سبب الوجوب ملك النصاب وشرط الوجوب تمام الحول، لو قدمها بعد الملك وقبل الحول تصح؟ تصح كما سبق، لكن لو قدمها قبل ملك النصاب لم تجزي زكاة، تصير صدقة تطوع. وذلك أنس رضي الله عنه كان يطعم في آخر يوم رمضان، في آخر يوم يجمع 30 مسكينا ويعشيهم، فهذا يعني دل على أنه يعني فعل أنس قصدا رضي الله عنه، لأنه لا يجوز قبل مرور الأيام. لكن لو أطعم كل يوم مسكين ما في مانع، كل يوم يعشي واحد، كل يوم يعشي واحد، ما هذا ما في شيء يجزي، لكن ما يجوز أن يجمع الإطعام قبل تمام الشهر. وهو بالخيار، إن شاء أطعمهم عشاهم وغداهم، وإن شاء أعطاهم نصف صاع من أي طعام. نعم. قال لا ما يمسك عاجز، لو أمسك ما أطعم وعاجز عن الصيام، لو أمسك صام لماذا يجب عليه الطعام؟ ما يجب عليه لأنه يفطر. باب ما جاء في من أكل ثم خرج يريد سفرا، يعني بالنسبة للمريض، المريض ينقسم إلى قسمين، يعني المرض ينقسم إلى قسمين، مرض يرجى زواله هذا ما يطعم ينتظر حتى يشفى، ومرض لا يرجى زواله أو لا يرجى برؤه هذا يطعم ما حاجة ينتظر، مثل أمراض المزمنة، مرض السكر إذا وصل بالحال أنه لا يستطيع الصوم يضر الصوم، أو مرض السرطان صلى الله العافية، أو ما شابه ذلك من أمراض المزمنة. أما الكبر هذا واضح، الكبر حال واحدة، لكن المرض فيه تفصيل، ويراجع في ذلك الأطباء هل يقبل قول الطبيب ولو كان واحدا ولا لابد من اثنين. نقول لا يقبل، لأن هذه ليست شهادة، هذا خبر فيما يتعلق بأمر نور الدين، إذا كان الطبيب موثوقا فإنه يقبل خبره لأنه غير متهم ولا مصلحة له في أمر المريض بالإفطار، لكن بشرط أن يكون طبيبا معروفا بالطب. طيب لو كان المريض كافر، الطبيب كافرا، هذا يعالج عند طبيب كافر لكنه جيد في مهنته وقال له الصوم يضرك، هل يأخذ بقوله أم لا؟ نقول حسب القرائن، يعني إذا عرف أن هذا الطبيب عدوا للإسلام ويكره الإسلام والمسلمين، له يعني عداوة معروفة، فهو متهم، يعني يتهم بأنه يعني يريد إفساد العبادة أو صده عن العبادة، وإذا كان معروفا بأنه لا علاقة له بالدين وليس معاديا ومخلصا في مهنته فإنه يقبل منه. ما الدليل على قبول خبر الكافر في مثل هذه الأمور؟ يستدلون بأن النبي عليه الصلاة والسلام استأجر من الخريج اسمه من بني الديل، يعني عبد الله بن رويقة، لا مو عبد الله بن رويقة هذا، المهم أنه الخريت هذا الذي دلهم على طريق المدينة هذا ليس بمسلم، ائتمنه النبي عليه الصلاة والسلام على أمر كبير، أنهم جعلوا 100 من الإبل في من يأتي بالنبي عليه الصلاة والسلام و100 في من يأتي بأبي بكر، فهذا يعني أمر فيه خطورة، وما ذلك ائتمن هذا المشرك على الطريق. يقولون الطبيب إذا كان كافرا ينظر في حاله، إذا كان يعرف عنه عداوة الإسلام هذا متهم، وإذا لم يعرف عنه عداوة ومخلص في مهنته ما يبالي، المهم أنه يحافظ على مهنته ويحافظ على سمعته، مثل منع المريض من السجود إذا أجرى عملية في العينين وقال له الطبيب لا تسجد شهرا أو كذا، وهو قادر على السجود ما في ألم، لكنه يضره فيما لا يشعر به المريض، فيحدد له الطبيب مدة يقول لا تسجد كذا وكذا يوما، يأخذ بقوله دام أنه لا يتهم بعداوة المسلمين. باب ما جاء في من أكل ثم خرج يريد سفرا. وعن محمد بن كعب أنه قال أتيت أنس بن مالك رضي الله عنه في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته، يعني وضع عليها الرحل، ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له سنة، فقال سنة ثم ركب. هذا الحديث سند صحيح وفيه إشكال، قال أبو عيسى هذا حديث حسن، يعني الحديث هذا سنده جيد وفيه إشكال، لأن الله سبحانه وتعالى يعني رخص للمسافر بعد أن يضرب في الأرض، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ورخص السفر كلها باب واحد، القصر، المسح 3 أيام، التيمم والجمع ونحو ذلك، هذه باب واحد. فلماذا خرج الصيام من في هذا الحديث؟ قال سنة، قال سنة، يعني ماذا؟ ينصرف إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أنس رضي الله عنه أكل أفطر قبل أن يخرج لما استعد للسفر، وضع الرحل على الراحلة ولبس ثياب السفر، أفطر ثم ركب وخرج، أفطر يعني في بيته قبل أن يخرج. فتعجب الراوي محمد بن كعب، قال سنة، قال سنة، كيف الجواب عن هذا؟ اختلف العلماء، منهم من قال هذا خاص بالصيام لورود هذا الحديث، أخذوا بظاهر الحديث قالوا هذا خاص بالصيام، ويعني حقيقة أنه ما فيه يعني دليل واضح أو تعليل واضح في الفرق بين الصيام وغيره من رخص السفر، يعني يبقى فيه قلق لماذا لا يجوز أن يقصر وهو في البلد ويجوز أن يفطر. يعني يمكن أن الإنسان أفطر ثم يأتيه ظرف ويمنعه من السفر ولا لا، ويكون قد أفطر في الحضر، يمكن سيستعد للسفر فيأتيه خبر أو ظرف فيمتنع من السفر، هذا وارد وهو قد أفطر، لكن لو خرج من البلد أفطر في الطريق بعد أن ضربه في الأرض حتى لو رجع ما يضره، لكن هذا في احتمال أنه لا يخرج، فكيف استثني هذا؟ من العلماء من قال يعني أجاب عن هذا، قالوا لأنس رضي الله عنه كان بيته خارج المدينة، خارج المدينة فظنوا في العقيق، يعني كان بارزا خارج المدينة، فرأى أنه خرج من المدينة وإن كان في بيته لكنه بارزا خارجا، ولو كان يعني يرى البيوت لكنه منفصل يعني خارج المدينة، فتأول أنه ما دام أنه خارج المدينة فكأنه قد مشى حتى وصل هذا المكان، أظن قصر أنس بينه وبين المدينة قرابة 10 كيلو، فيعني يرى أنه منفصل خارج عن البلد. إذا نقول ما دام في هذا الاحتمال فما الأولى؟ نستدل به على استثناء الصوم، ولا نقول ما دام في احتمال يترك ويرجع إلى الأصل؟ هذا الأولى والأحوط أن يترك ويرجع إلى الأصل، لأن أنس رضي الله عنه ما فصل، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا عزم على السفر فليفطر ولو في بيته، يعني ليس بصريح، قال سنة، قال سنة، يعني كأنه يقول سنة أن يفطر إذا كان بارزا وهو الآن بارز، فهذا هذا فيه احتمال أن أنس اجتهد رضي الله عنه ورأى أنه خارجا عن المدينة فأفطر، يعني لو أفطر أنس داخل المدينة هذا واضح أنه دليل ليس عنه جواب، ما دام سنده صحيح وأفطر في نفس المدينة هذا واضح ما عنه جواب، وقال استثنى الصيام، لكن ما دام أنه فيه احتمال فنبقى على الأصل أن رخص السفر لا تبدأ إلا بعد مفارقة البنيان، ولو كان يرى البنيان. في حديث أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه أنه ركب سفينة فلما مشت دعا بسفرتي وافطر، قيل له ألست ترى البيوت؟ يعني يرى بيوت المدينة التي هو فيها، ليست مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، مدينة أخرى، قال ألست ترى البيوت؟ قال أترغب عن سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا ما في إشكال لأنه خرج ركب البحر ومشى، فهو الآن انفصل عن المدينة وإن كان يرى البنيان لكنه انفصل، فإذا انفصل عن المدينة لا إشكال أنه ضرب في الأرض وخرج فارق عامر القرية، لكن حديث أنس رضي الله عنه أفطر في بيتي قبل أن يركب، فهذا هو الجواب عنه أنه في احتمال، احتمال أنه يفطر في البلد، وفي احتمال أن أنس تعول رضي الله عنه أنه خارج المدينة وأنه ضارب في الأرض فلذلك أفطر، فبدأ في احتمال فيترك هذا الحديث ويؤخذ بالأصل، فيقال الأحوط ألا يفطر حتى يفارق البلد. طيب بالنسبة للمطار، هذه معروفة يعني الكلام في المطار، نقول إذا كان المطار متصل بالبلد فلم يخرج، إذا وصلت البنيان إلى المطار فإن المطار يعتبر داخل البلد فلا يترخص حتى يركب الطائرة وتقلع ويفارق البلد، لأنه لا يزال متصلا بالبنية. وإذا كان المطار خارجا منفصلا فإنه يفطر ويقصر في المطار، يعني يعتبر قد خرج وانفصل عن البلد. أبي بصرة، حديث أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه، باب ما جاء في تحفة الصائم عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحفة الصائم الدهن والمجمر. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب ليس إسناده بذاك، لا نعرف إلا من حديث سعد بن طريف، وسعد يضاعف، وقال عمير بن مأموم أيضا، ويقال عمير بن مأموم أيضا. يعني هذا واضح أنه ضعيف، في هذا الرجل سعد بن طريف ضعيف. تحفة الصائم الدهن والمجمر، يعني أنه الصائم يبخر ويعطى دهن يتدهن به لأنه ما يأكل ولا يشرب. طيب البخور هل يؤثر على الصائم؟ يعني الحديث هذا ضعيف، لكن لو قيل البخور للصائم هل فيه شيء أو يؤثر على الصيام؟ نقول البخور له جرم، فلا يجوز الصائم أن يتعمد شمه، لأنه له جرم يصل إلى الجوف، فلا يجوز تعمد شمه. لكن لو كان بعيدا عنه ولو وجد الرائحة هذا لا يضر ما دام بعيد، لكن لا يجوز له أن يتعمد يدنيه ويتعمد شم البخور، لأن البخور له أجزاء تصل إلى الرئتين، بخلاف الطيب الذي ليس فيه بخور، يعني العود الدهن والأطياب السائلة هذه ما تعثر، ليس لها جرم، يشم الرائحة لكن ما في جرم يصل إلى الجوف. ولذلك من شرب الدخان وهو صائم يفطر أم لا؟ لا شك أنه يفطر، وإن كان ليس في سائل يصل المعدة، لكن هذا الدخان فيه مواد تصل إلى الجوف، الرئة تعتبر من الجوف، إذا وصلت هذه الأجرام إلى الرئة أفطر الصائم، لأنه هذا جرم وصل إلى الجوف عن طريق الأنف، والأنف منفذ أو الفم، فهذا يؤثر على الصيام. إذن البخور أقل من الدخان بلا شك، الدخان يعني يدخل يقينا إلى الجوف، البخور أقل منه، فإذا كان من بعيد يعني لعله لا يضر ولم يتعمد، لكن إذا تعمده فقد يؤثر على صيامه إذا وصلت أجزاء إلى الرئتين. ولذلك ينبغي للصائم ألا يتبخر أو يتبخر بعيد مثلا، لكن ما يدني المبخرة ويتعمد شم البخور. باب ما جاء في الفطر والأضحى متى يكون. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه. هذا الحديث يدل على أن الفطر يوم يفطر الناس، فمن رأى الهلال وحده أي هلال شوال فإنه لا يفطر، لأن الفطر المعتبر شرعا إذا أفطر الناس، إذا ثبتت رؤية الهلال وأعلن في الناس أنه عيد. وكذلك رمضان، من رأى هلال رمضان وحده وردت شهادته فإنه لا يجب عليه الصوم، فلأن الشهر شرعا لم يثبت، فهذا اليوم محكوم أنه من شعبان فلا يجب عليه صيامه ولو رأى الهلال وحده. المسألة مرت معنا من قبل، والقول فيها الراجح هو هذا، مسألة فيها خلاف، لكن هذا هو الراجح أنه لا يجب عليه الصيام، لأن اليوم محكوم أنه يوم 30 من شعبان. بعض العلماء يقول يصوم احتياطا، يعني لأنه رأى الهلال وهو متيقن في نفسه أنه رأى الهلال وأنه غدا من رمضان فيصوم احتياطا، بعض يقول لا يجب عليه، الراجح أنه لا يجب عليه، لأن الهلال الشهر لا يثبت إلا إذا أعلن، لا يثبت بمجرد ظهور الهلال، لا يثبت شرعا حتى يعلن، يرى رؤية شرعية ويثبت ويعلن الصيام، فيكون هذا هو الأول من رمضان، وما قبله محكوم أنه من شعبان. كذلك لو واحد رأى هلال ذي الحجة، هذا واضح بالإجماع أنه لا يقف وحده، رأى هلال ذي الحجة في يوم 30 من ذي القعدة، ليلة 30 رأى الهلال، والناس لم يروه ولم يحكم بدخول ذي الحجة، ويوم 9 عنده هو يوم 8 عند الناس، هل يقف وحده؟ هذا بالإجماع أنه لو وقف وحده لم يصح حجه بالإجماع. إذن هذا يدل على أن هذا هو الصحيح، هو رأى هلال الحجة وحسب اليوم واحد الحجة عنده وعند الناس يوم 30، ويوم واحد من الحجة عند الناس عنده يوم 2، يوم 9 عنده يوم 8 عند الناس، إذن هو يقول أنا متيقن أن هذا يوم عرفة يوم 9، يروح يلبس حرام ويروح يقف وحده بعرفة، هذا بالإجماع أنه لا يصح حجه. إذن رمضان مثله، يوم صومك ويوم تصومون، ويوم فطركم يوم تفطرون، ويوم أضحاكم يوم تضحون، كلها باب واحد. باب ما جاء في الاعتكاف إذا خرج منه. عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما، فلما كان في العام المقبل اعتكف 20. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح من حديث أنس رضي الله عنه، يعني هذا في مشروعية القضاء، يعني يقضي الإنسان ما اعتاد من العمل الصالح ولو لم يكن واجبا. الذي منع عليه الصلاة والسلام من الاعتكاف والسفر، كما جاء في رواية عند ابن حبان أنه سافر في رمضان فلم يعتكف فاعتكف من العام القادم 20 يوما. هذا في مشروعية قضاء ما اعتاده إنسان من العمل الصالح. باب المعتكف يخرج لحاجته أم لا. ومر معنا أيضا أن القضاء فيه فائدتان، الفائدة الأولى تدارك ما فات من الأجر، والثانية تعذيب النفس لئلا تتمادى في ترك ما اعتادت من الفضائل. باب المعتكف يخرج لحاجته أم لا. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف أدنى إلي رأسه فأرجله، يعني تمشطه، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد أخرجه أيضا البخاري ومسلم. فهذا الحديث فيه دليل على أنه لا يجوز المعتكف أن يخرج إلا لحاجة لا بد منها، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يخرج رأسه لأجل التمشيط ولم يخرج جسده كله، يعني اقتصر على قدر الحاجة، الحاجة في الرأس فقط. وبيت عائشة ملاصق رضي الله عنه ملاصق للمسجد، وفيه خوخة يعني باب صغير، فكان عليه الصلاة والسلام في المسجد ويدخل رأسه إلى حجرة عائشة رضي الله عنها وجسده في المسجد. قالت إذا اعتكف أدنى إلي رأسه، في رواية في الصحيحين وهو في المسجد، يعني لا يخرج بس يخرج رأسه فقط، فترجله هي في البيت وهو في المسجد ورأسه في حجرة عائشة رضي الله عنها. هذا يدل على أنه في تشديد في خروج المعتكف، ما تساهل النبي عليه الصلاة والسلام، قال مدام في حاجة التمشيط خرج بجسده كله حتى ينتهي التمشيط ثم يدخل، بقي في المسجد أخرج رأسه فقط. ولذلك جاء في سنة بداود عن عائشة رضي الله عنها قالت السنة للمعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يخرج إلا لما لا بد منه، إلا لما لا بد منه، يعني شيء لا بد منه كقضاء الحاجة أو غسل الجنابة إذا أجنب باحتلام مثلا، أو مثلا لإحضار الطعام لا يجد من يحضره ونحو ذلك. أما إذا لم يكن هناك حاجة فإنه لا يخرج، حتى لو قيل له فلان مريض تزوره ما يزوره، قيل له فلان توفي تشهد جنازته ما يجوز أن يشهد جنازته. لكن يقول العلماء إذا كان الميت من أقاربه الذين لا يسعه ترك اتباع جنازهم فإنه يقطع اعتكافه ويخرج ثم يعود يعتكف من جديد، لأن هذا أولى من استمرار في الاعتكاف. هذا حق المسلم متعين، مات أبوه أخوه ابنه عمه خالته عمته، هؤلاء الأقارب لا يسعه عدم شهود جنائزهم، نقول لا بأس يقطع اعتكافه ويشهد الجنازة الصلاة والدفن ثم يعود يعتكف من جديد. اعتكاف سنة فلا ليس بواجب، إذا قطعه لم يأثر ينقطع بهذا الخروج. اختلفوا في مسألة وإذا كان معتكفا بمسجد لا تصلى فيه الجمعة هل له أن يخرج صلاة الجمعة؟ ولا شك أنه يجب عليه الخروج صلاة الجمعة، لكن من قال أنه ليس له الخروج يترتب عليه أنه لا يعتكف إلا بمسجد جامع، ومن قال يجوز له الخروج قال لا يلزم يعتكف في مسجد لا تصلى في الجمعة وله أن يخرج، لأن هذا لا بد منه، وقد لا تيسر له الاعتكاف في مسجد جامع، لأن الاعتكاف يعني له حال خاصة، سأل في مسجد قريب من البيت ويرتاح فيه وفيها أولاده يأتون بالطعام والشراب وكذا، وإذا احتاج خرج البيت قريبا لقضاء الحاجة ثم عاد، فوجود البيت القريب يساعده ويعينه، وربما يكون له غرفة خاصة في هذا المسجد ولا تتيسر في مسجد جامع لأنه لا يعرف فيه، فقد يعني تكون الظروف مهيئة في مسجد قريب وليس بجامع، فيقول هذا أريح لي وأيسر في مصالح. والخروج مرة أو مرتين في العشر، الجمعة إما مرة أو مرتين ليس متكررا يوميا، يخرج مرة أو مرتين فقط، فأقرب أنه لا يؤثر. إذا احتاج أن يعتكف في مسجد لا تصلى في الجمعة فالأمر في سعة، وليس هناك يعني دليل صريح على أنه لا يخرج للجمعة، قل لا يخرج إلا لما لا بد منه يدخل فيه صلاة الجمعة، ولا يتيسر الاعتكاف في مسجد جامع، أقول لا بس أمر سعة في سعة اعتكف في هذا المسجد ولك الخروج صلاة الجمعة، وخرج من مسجد إلى مسجد أيضا، وهذا يهون اعتكاف، ليس كمن خرج لحاجة دنيوية ذهب لبيع أو شراء أو زيارة أو ما شابه ذلك، لا هذا خرج من مسجد إلى آخر من عبادة إلى عبادة ثم يعود سريعا. طيب إذا قلنا يجوز الخروج هل نقول لا يخرج إلا قبيل الزوال لأجل أن يقلل وقت الخروج، أم له أن يتقدم على الأصل؟ هذه أيضا محل خلاف، بعضهم يقول يخرج قبيل الجمعة لأنه في مسجد الآن وفي عبادة فيخرج قبيل الزوال بحيث أنه يصل إلى المسجد الجامع قبل بدء الخطبة فيقتصر على الحاجة فيدخل قبل الخطبة بخمس عشر دقائق، ثم إذا انتهت الصلاة يخرج مباشرة ويصلي السنة في معتكفه في المسجد المعتكف فيه. بعضهم يقول الأمر في ساعة ما دام عجزنا له الخروج فيخرج على الأصل يتقدم من أجل يكون الصف الأول ويحصل على فضيلة التقدم لصلاة الجمعة. يعني الأمر في ساعة إن شاء الله. إذا ما هي أسباب الخروج أو الأسباب المبيحة للخروج؟ قضاء الحاجة، الغسل، مثلا إحضار طعام لا يتيسر إحضاره، لو احتاج أن يشتري الطعام من محلات قريبة من المسجد ما في أحد يأتيه بالطعام، هذا إنسان ما عنده زوجة ولا له أهل قريب من المسجد كالذي يعتكف الحرم المكي أو في المدني وليس لهم أهل في البلد، فيضطرون إلى الذهاب إلى المطاعم والمحلات يشترون منها الطعام، وربما يمنع أكله في المسجد أو إدخاله إلى المسجد، فلا بأس يأكله خارج ويدخل. هذه حاجات الآن لا يستغني عنها. إن تيسر يعني كان يمكن إدخال الطعام إلى المسجد بدون ضرر على المسجد فلا بأس يدخله ويأكله في المسجد، وإن كان فيه أذية للمصلين ربما يتعدى المسجد بروائح الطعام المطبوخ أو يتساقط أشياء من المشروبات ونحو ذلك، فنقول ومنع من إدخال الطعام، نقول لا بأس يأكله خارج المسجد ثم يعود. إذن يقتصر على حاجة الطعام والشراب قضاء الحاجة، هذه الأشياء التي لا بد له منها. أما ما يستغني عنه فلا يجوز له الخروج، كعيادة مريض، شهود جنازة لا يتحتم عليه شهودها، هذه لا يجوز له الخروج. باب المعتكف. والحدثنا بذلك قتيبة عن الليث، والعمل على هذا عند أهل العلم إذا اعتكف الرجل ألا يخرج من اعتكافه إلا لحاجة الإنسان. طيب إذا كان في دورة في داخل المسجد هل يحتاج الخروج؟ نقول لا، ما حاجة. بعض المساجد فيها دورات في داخل المسجد، خلاص هذا الآن عنده دورة داخل المسجد فلا حاجة للخروج. قال وأجمعوا على هذا أنه يخرج لقضاء حاجته للغائط والبول. طيب لو خرج لغير حاجة مثلا هل يبطل الاعتكاف؟ نقول نعم يبطل. إذن لو قال ما مبطلات الاعتكاف؟ نقول يبطل بالخروج لأنه قطع الاعتكاف، يبطل بالخروج الذي ليس له، لا يضطر إليه أو لا يحتاج إليه. الخروج بدون حاجة هذا يقطع الاعتكاف لأنه مضاد له، الاعتكاف لزوم المسجد وهذا خرج، إذن هذا ينافي الاعتكاف ويغتفر للحاجة. وأيضا الجماع، قال تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. طيب لو قبل وضم يعني ما دون الجماع هل يحرم وهل يبطل أم لا؟ نقول يحرم ولكنه لا يبطل. لا يجوز أن يقبل زوجته لو أتته في معتكفه، لا يجوز التقبيل ولا اللمس بشهوة ولا ما شابهه من أنواع الاستمتاع. أن الله تعالى يقول ولا تباشروهن، والمباشرة تصدق على لمس البشرة، المباشرة أصلها لمس البشرة، فإذا هذا يشمل كل ملامسة فيها شهوة. لكن لو سلم عليها صافحها ما في مانع، مجرد سلام بدون شهوة، أو حتى عانقها غابت عنه 5 أيام 7 أيام فلما جاء صافحها وعانقها ما في مانع بدون شهوة، لكن لا يجوز له أن يستمتع بها. لكنه لا يبطل الاعتكاف، لا يبطل إلا بالإنزال، إذا أنزل بطل اعتكاف حتى لو خارج الفرج، لأن هذا هو تمام اللذنة، فإذا وصل إلى الإنزال بطل الاعتكاف. أو العلاج باب أولى حتى لو لم ينزل، لأن هذا ترتب عليه أحكام كثيرة مثل وجوب الغسل، وجوب الحد في الزنا، وحل الزوجة لزوجها الأول من الزوجة الثاني، هذه أحكام مرتبطة بالعلاج، فإذا حصل بطل الاعتكاف. إذن نقول لا يجوز إنسان أن يقرب زوجته، وإذا خاف على نفسه يمنعه من الزيارة أصلا. أنا بعض الناس يظن أنها سنة، يقول أطبق السنة تزورني زوجتي كما زارت صفية رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أقول هذا حصل مرة واحدة، يعني عنده 9 زوجات من زاره مرة واحدة، صفية مرة واحدة، ما زارته أم سلمة والثانية والثالثة وزينب، واحدة في سنين. النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف سنين لم ينقل إلا هذه الزيارة، إذن هذا على الجواز فقط وليست سنة، هذا أمر حصل مرة واحدة، وهذا يفيد أو يدل على الجواز. أن إذا جاءت تحدث معها قليلا ما في مانع، لكنه لا يطيل ولا يستمتع ولا يستمتع بها بأي نوع من الاستمتاع، الاستمتاع محرم والإنزال مبطل للاعتكاف. لا، حتى لو خرج الحاجة يقتصر على الحاجة، خرج البيت قضاء حاجة، ما يجوز أنه يقبل زوجته أو يباشرها، أن هذا محرم عليه، ولا تباشرونه وأنتم عاكفون في المساجد. وإذا خرج للحاجة هو معتكف، يصدق عليه أنه معتكف، هذا الخروج مستثنى فلا يخرجه عن وصف الاعتكاف، وهو خارج هو معتكف. وذلك عائشة رضي الله عنها تقول: كنت أدخل البيت والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، يعني ما تعرج على المريض، موجود في البيت وهي داخلها الحاجة، ما تذهب إلى المريض حتى تصل إليه وتسأله عن حاله، تسأل وهي مارة في الطريق: كيف حالك؟ كذا من بعيد، يدل على أنه إذا خرج يقتصر على الحاجة فقط. لو إنسان خرج للبيت لقضاء حاجة وهو خارج أو راجع لقى له واحد في الطريق وقف يتحدث معه يعني ربع ساعة نصف ساعة، هذا يفسد الاعتكاف. هذا قد يحصل لبعض الناس وينسى أو يستحي أنه يقطع الكلام معه، فيقف على أنه دقيقة أو دقيقتين ثم يتمادى ويطول الحديث، هذا يؤثر على الاعتكاف. يقال له: إذا رأيت شخصا وفي شيء مهم أدعوه إلى المسجد، قل أنا معتكف تعال معي، وإذا دخل المسجد تحدث معه على قدر الحاجة، يعني لا تتمادى كثيرا، لكن لو طال الحديث في داخل المسجد ما يضر، أنه ما يقطع الاعتكاف إلا الخروج. باب ما جاء في قيام شهر رمضان. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصلي بنا حتى بقي سبع من الشهر. سبع من الشهر يحتمل أنها ليلة 23 ويحتمل أنها ليلة كم 24، يعني إذا قلنا سبع فلما بقي سبع، إذا قلنا ليلة 23، ليلة 23 و 24 و 25 و 26 و 27 و 28 و 29، يعني بعض العلماء قال معناه أن ليلة 23 جعل للشهر 29 لأنه اليقين و30 مشكوك فيها، هذا يعني اجتهاد، لكن ورد صريحا عند النسائي من حديث النعمان رضي الله عنه قال: قام بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 23 ثم قام بنا ليلة 25 ثم قام بنا ليلة 27، صريح لم يذكره الشارح لكنه موجود عند النسائي وسنده صحيح، فهذا في تحديد لليالي التي قامها النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه، وهذا أرجح أنه يبعد أن يقوم بهم الأشفاع ويترك الأوتار. طيب لماذا لم يقم الشهر كله؟ نقول بينه عليه الصلاة والسلام، قال: إني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها، فلم يقم طوال العشر أو طوال الشهر خشية أن يفرض قيام الليل، لأنه كان واجبا في أول الأمر ثم خفف، فخشي أن يعود الوجوب إذا قاموا كل ليلة، فلذلك لم يقم بهم إلا هذه الثلاث لبيان المشروعية. ولذلك عمر رضي الله عنه ردهم إلى صلاة الجماعة، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام فعل ثلاث ليالي وبين سبب الترك، لأنه في وقت التشريع هو خاف أن يكتب، لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام ذهبت هذه العلة، فلا يمكن أن يفرض شيء بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فردهم عمر رضي الله عنه إلى السنة، صاروا يقومون جماعة بإمام واحد. يقول: فلم يصلي بنا حتى بقي سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في السادسة يعني ليلة 24، وقام بنا في الخامسة يعني ليلة 25 حتى ذهب شطر الليل، يعني حتى تعدى النصف فقلنا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه، يعني كانهم يقولون لو لم توتر بنا لكان أحسن من أجل أن نكمل ونصلي إلى الفجر أو قرب الفجر. هذا يعني يدل على حرصهم على الخير، لأنهم رأوا أنه لما أوتر بهم أنه انتهت الصلاة وبقي قرابة النصف، نصف الليل. فسألوا قال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف، أي الإمام ينصرف معناه يتم صلاته، وليس معناه ينصرف يعني يخرج من المسجد، ينصرف يعني يسلم ثم يدور، فمعناه أنه ينتهي يوتر وينتهي من الصلاة حتى ينصرف هو أي الإمام، كتب له قيام ليلة. لكن لا مانع أن يزيد الإنسان، هذا فضل الله، فضل الله واسع. إنسان في التراويح في ليالي العشرين الأول أو صلى مع الإمام، ولا سيما إذا كانت التراويح خفيفة يصلي الإمام في الغالب نصف جزء، بعض المساجد أقل من نصف، فلا بأس أن يصلي في آخر الليل. عمر رضي الله عنه لما قال نعمة البدعة هذه قال والتي ينامون عنها أفضل، يعني يلفت الاهتمام لآخر الليل، يعني كانوا يقول أنتم على خير لكن لا تنسوا الأفضل وهو القيام من آخر الليل. فلا مانع الإنسان حتى لو أوتر مع الإمام كتب له القيام ليلة، لا مانع أن يزيد، مثل ما قلنا في الصيام من صام الست كتب له صيام الدهر، ما في مانع يصوم البيض يصوم الاثنين والخميس وهكذا. فإذا ليس معناه أنه كتب قيام ليلة معناه أنه يترك قيام آخر الليل، مثل من صلى مع الإمام من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. لا بأس أن تكاسل قل والله الحمد لله ما دام صلي العشاء والفجر كأني قمت الليل، إذا ما حاجة أن أقوم الليل. أو إذا قام مع الإمام في رمضان نصف ساعة أو ساعة إلا ربع بنصف جزء قال خلاص الحمد لله صلينا وقمنا رمضان وكتب لي قيام ليلة، من قام رمضان إيمانا واحتسابا أنا الحمد لله قمت، هذا فضيلة لكن فيه درجات. فلا ينبغي الإنسان أن يتقاعس ويتكاسل. بعض الناس يذهب أو يبحث عن الأئمة الذين يخففون جدا، بعض الأئمة يقرأ نصف وجه في الركعة، يعني قرابة خمسة أسطر، يعني ثواني قراءة خفيفة وسريعة ويركع، والركوع سريع ويرفع، والسجود مثل، وصلاته كلما تجي نصف ساعة نصف ساعة. بعض الناس يبحث عن هذه المساجد ويقول الحمد لله صلينا مع الإمام حتى ينصرف، كأنها يعني يريد أن يخلص. هذا يدل على ضعف الإيمان وعدم الرغبة في الخير، لكنه أحسن من الذي لم يصلي. الأمر يعني الأمر فيه تفاوت كبير، هم درجات عند الله ولكل درجات مما عملوا. حتى من فاته القيام مثلا مع الإمام لظروف عمل أو نحو ذلك، بعض الناس عنده دوام بعد العشاء ولا يستطيع أن يصلي، يصلي العشاء ويذهب للعمل، يعني ما يستطيع أن يتأخر، نقول له الحمد لله إذا انتهيت من العمل صلي آخر الليل. من قام بمئة آية كتب له قيام ليلة، ومن قام بألف من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، من قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف لا آية كتب من المقنطرين. فنقول على الأقل صلي 11 ركعة من آخر الليل، إذا انتهيت من العمل نم وارتاح لك ساعتين ثلاث وقم آخر الليل وصلي، يصدق عليك أن قمت رمضان. أنا بالناس يربط قيام رمضان مع الإمام، فاتوا التراويح خلاص يوتر آخر الليل ولا يصلي. لا نقول له صلي الحمد لله، صلي 8 ركعات 100 آية 200 آية وكانك قمت الليل. ممكن أنك يعني قمت الليل فعلا. امرأة في البيت مثلا تتعاجز عن الذهاب، أو يكون معها أطفال أو عندها ظروف ولا تستطيع الذهاب إلى البيت، أقولها الأمر واسع إذا كانت تعرف تقرأ حتى لو نظر، لكن تقرأ من المصحف وتصلي في البيت ما يتيسر. إذن ينبغي المؤمن يصلي مع الإمام ويصلي من آخر الليل، ولا سيما إذا كانت صلاة الإمام خفيفة، صلي مع الإمام حتى ينتهي والحمد لله يكمل من آخر الليل. لكن هل يوتر ويسلم، ولا الأفضل أن يشفع بركعة ثم يوتر من آخر الليل؟ هذا يعني فيه خلاف، فيه احتمال. بعض العلماء يقول الأفضل أن يسلم مع الإمام لئلا يشهر نفسه، أن من رآه قام علم أنه سيصلي من آخر الليل، فهذا فيه إظهار للعمل، والأفضل الإخفاء، أن العمل السر أفضل من عمل العلانية. وبعضهم يقول لا مانع يقوم يشفع إذا كان واثقا من نفسه أنه لا يرائي، يعني ما عنده إشكال ولا يعني تأثر، ما يجد في نفسه شيئا من الرياء أو العجب، فلا مانع، لأن الوتر آخر الليل أفضل. إذا سلم الإمام قام وصلى ركعة صارت شفعا، ثم يوتر آخر الليل. نقول على حسب حال الشخص، حين يكون الشخص في الحرم المكي ولا يبالي بالناس لأنه لا يعرفهم ولا يعرفونه، يعني حتى لو قام ورآه الناس ما يتأثر، لماذا؟ لأنه لا يعرف، واحد في بلده وجماعة المسجد كلهم يعرفونه، فربما لو قام وجد في نفسه شيئا، الناس يثنون عليه ويمدحونه، ما شاء الله فلان يقوم الليل، ويظنونه قد يظنونه يقوم ساعتين وما يقوم لنص ساعة مثلا. فيعني الأولى هنا إذا خشي على نفسه أن يوتر، والأمر سهل، كان أبو بكر رضي الله عنه يوتر ثم يصلي من آخر الليل ولا يوتر مرة أخرى، فالأمر في سعة. أقول إذن الراجح هنا هو على حسب حال الشخص، إذا قام في نفسه شيء من العجب والرياء فالأفضل أن يوتر أن يسلم، وإذا كان لا يبالي ولا يتأثر فالأفضل أن يشفع ويصلي من يوتر من آخر الليل. قال ثم لم يصلي بنا حتى بقي ثلاث من الشهر، يعني ليلة 27، وصلى بنا في الثالثة ودعا أهله ونساءه فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح، وفي لفظ حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قلت له وما الفلاح؟ قال السحور. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. لماذا سمي الفلاح بالسحور؟ لما فيه من الفضل، لما فيه من الفضل، كما قال عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور بركة، وقال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، وقال إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. إذن فلاح لا لعجل ذات الأكل، لأنه عبادة ويثاب عليها الإنسان. إذن هذا يدل على أنه ينبغي للمؤمن أن يزيد ليلة 27 بزيادة في العمل والصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام صلى ثلث الليل في 23، صلى نصف الليل في 25، لأن هذه أرجى، 25 أرجى و27 أرجى، فكلما كانت أرجى زاد في الصلاة. نقول لا بس، يعني يميز ليلة 27، ليس معناه أن يتكاسل فيما قبلها، يصلي صلاة طيبة في الليالي التي قبلها، ولكنه يخصها بمزيد صلاة وعبادة، حتى إذا ما أطاق الصلاة يخصها بقراءة زائدة، يقرأ قرآن، يدعو، سبح، حلل، يخصها بمزيد عمل صالح. كم يصلي في رمضان؟ يعني مؤلف أطاه الشارح أطاه الكلام وذكر أثارا كثيرة، يعني الخلاصة ما ذكر أنه السنة أن يصلي الإنسان 11 ركعة، هذا هو الأفضل والسنة والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، صلي أربعا فلا تسأل عن حسن وطولهن، ثم أربعا فلا تسأل عن حسن وطولهن، ثم يوتر بثلاث، يعني يصلي أربع تسليمات طويلة، هذه هي صلاته عليه الصلاة والسلام. حتى ذكر الشارح أنه جاء في حديث جابر رضي الله عنه سنده لا بأس به، أنه في رمضان في هذه الصلاة الطويلة صلى 8 ركعات يعني الطويلة ثم أوتر. إذا نقول من أطاق الإطالة الشديدة فالأفضل له أن لا يزيد على 11، ومن لم يطق فلا بأس أن يزيد في الركعات ليخف عليه القيام. والصحابة رضي الله عنهم قاموا بعد النبي عليه الصلاة والسلام. ورد في موطأ مالك في سند صحيح أن عمر رضي الله عنه أمرهم أن يقوموا ب11، وهذا ثابت في سند صحيح أنه أمره بتميم أبي بن كعب تميم الداري رضي الله عنه أن يقوموا ب11، حتى كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام يقرأ القارئ بالمئين يعني بالمئات في الركعة الواحدة حتى يعتمدوا على العصي. وجاء عند عبد الرزاق بسند صحيح أنهم قاموا 21، فاختلف العلماء في الجمع بين الأثرين كلاهما صحيح، فاختلف في الجمع. أقرب ما قيل أنه لما شق عليهم طول القيام زادوا في الركعات من أجل تخفيف مشقة القيام، لأنه يعني معروف أن المستمع ليس كالقارئ. القارئ الإنسان ليقرأ سواء كان إماما أو منفردا يعني إذا استرسل مع قراءة وتلذذ، لا سيما إذا كان يقرأ حفظا ويتدبر ويتأمل المعاني فإنه ينسى مشقة القيام، لكن يقرأ جزء جزئين في قيام واحد ولا يحس، إنه يتلذذ بقراءة القراءة ويتأمل الآيات وتدبر المعاني فيعيش مع الآيات وينسى مشقة القيام، يتلذذ بقراءة. كل ما قرأ يعني مثل ما يقول يسخن، يجد لذة أكثر، يسترسل في القراءة ويتلذذ فينسى مشقة القيام. لكن المأموم ليس كذلك، حتى لو كان المأموم يفهم الآيات ويتدبر إلا ما يحصل له سرحان وتعب بعض الشيء، فربما يشق على المأمومين أي طول القيام فيعوض بكثرة الركعات. إذا قلنا أيما أفضل، صلي 11 ولا 23 أو 21، نقول فيه تفصيل، يعني إن تساوى القيام تساوى الوقت وقدر ما يقرأ أيما أفضل 11 بلا شك، لكن إذا تفاوت قد تترجح 23، واحد يصلي 23 جزئين، واحد يصلي 11 جزء واحد، أيما أفضل؟ الظاهر أنه صلي 23 أفضل، أنه صلى بجزئين وصلى ساعتين، وهذا صلى ساعة واحدة بجزء واحد، هذا أفضل، قرأ زيادة جزء صلى زيادة ركعات زاد في القراءة في الوقت. لكن متى نرجح 11 على 23؟ نقول إذا فعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أطال جدا، وهذا صلى جزئين قرأ جزئين في 11 ومدة القيام ساعتين، وهذا صلى ساعتين بجزئين و23، هنا ممكن نفاضل نقول 11 أفضل من 23. إذن ليس دائما، بعض الناس يعني قد يحمله الكسل على ذلك فيقول لا أنا أطبق السنة، لأنه كان الناس السابق يصلون 23 في نجد وفي عموم المملكة وفي الحرمين ما زالوا إلى الآن، لكن في كثير من المساجد صاروا يصلون 11 أو 13، قالوا نحن نطبق السنة، لكنهم يقومون بنصف جزء، يعني كانوا يقومون 23 بجزء كامل مثل الحرم، صلاة الحرمين يصلون جزء كامل ب23. الأئمة اللي يقولون نطبق السنة صلوا 11 بكم؟ نصف جزء، يعني ما طبق السنة، طبق السنة في العدد ولم يطبقها في القدر والصفة. وأيما أولى؟ لا شك أن الصفة أفضل وأهم من مجرد العدد، إذن لابد أن نوازن ولا نفضل 11 مطلقا. باب ما جاء في فضل من فطر صائما. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ورجال كلهم رجال صحيح، فالحديث سنده صحيح وفي فضل تفطير الصائم، لكن بما يحصل هذا الفضل؟ هل لو فطره بقليل، فطره بتميرات وماء، يعني أي شيء يحصل بهذا الأجر، ولا يحمل على التفطير المعتاد من يعني تمر ومثلا طعام عشاء تفطير، يعني وجبة كاملة يفطر وتعشى؟ أظن أنه التفطير المعتاد وليس مجرد الفطر، يعني الفطر يحصل لو بجرعة ماء. وجاء رواية في بعض الروايات قالوا يا رسول ليس كلنا يجد، قال ولو بتمرة أو قطرة لبن أو قريب من هذا اللفظ، أو مذقة لبن، يعني لو شرب من لبن أو تمرة وكذا، لكن هذا حديث ضعيف. فالظاهر أنه يحصل له هذا الأجر بالتفطير المعتاد، يعني من تمر وماء وطعام عشاء يحصل به، يعني وجبة يفطر يكتفي بها، يأكل حتى يشبع ويكتفي بها، وليس بتمرة مثلا تمرتين. صح أنه أفطر بالتمرة لكن لا تكفيه وجبة، والمقصود إعانة الصائم على الصيام، يعني إزالة ما حصل من الجوع سد حاجته، وهذا يحصل بوجبة كاملة يكتفي بها. هذا هو الظاهر وليس مجرد تمرة أو قطرة ماء. لكن من لم يجد الأمر سهل، يعني الأمر واسع، يعني واحد مثلا وضع سفرته في المسجد ولقى واحد ما معه تمر، قال تفضل افطر معي، وما عنده لا تمر وقهوة فقط وماء، جاء هذا وجلس وأكل تميرات وشرب ماء أو قهوة، له خير، له نصيب، له أجر، لكن ليس كالذي فطره عشاه، هذا يحصل به تمام التفطير. اللي فطره الذي عشاه، يعني واحد مثلا معزوم عند شخص على الفطور تأخر وأذنه في الطريق، واحد أعطاه تمرة أو تمرتين وأكلها وأفطر، ثم جاء وتعشى عند العازم، يحصل الأجر للعازم، العازم يحصل يصدق عليه أنه فطره، ليس هو قطع الصيام. الفطور يحصل بالنية أيضا، لو نوى الإفطار أفطر كما ذكر العلماء، من نوى الإفطار أفطر، لكن المقصود هو سد حاجته لأنه امتنع من الطعام طوال اليوم، فالمقصود أنك تعطيه وجبة تكفيه لليوم الثاني، أنه يصوم يوم ثاني، أنه هذا اليوم اكتفى به، أكل حتى شبع واكتفى، من أجل أن يستعين بهذا الفطور والعشاء على صيام يوم جديد. لأن الغالب عنده من السحور خفيف، تمرات، نعمة سحور المؤمن التمر، كان يأكلون تميرات قبيل الأذان ويكتفون بها، والعمدة على العشاء، العشاء هو المعتمد، والسحور شيء يسير، تميرات قبل الأذان ويشرب عليها ماء ويصوم. إذن هذا تفطير معناه أعانه على العبادة القادمة، فطره واكتفى بهذه الوجبة، والآن يمكن أن يصوم يوما قادما. هذا مثل من جهز غازيا فله مثل أجره، لأنه أعطاه ما يغزو به، أعانه على الغزو، هذا أعطاه من الطعام ما يمكن أن يصوم به يوما قادما، وليس مجرد تمرة وتمرتين. لكن لكل نصيب، اللي أعطى تمرة وتمرتين أفضل من لا شيء. باب الترغيب في قيام شهر رمضان وما جاء فيه من الفضل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ويقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواية وما تأخر عند أحمد ضعيفة، هذه قاعدة عند العلماء، كل حديث فيه وما تأخر فهو ضعيف، لم يصح إلا ما تقدم، والمقصود به الصغائر كما معروف، الصلوات الخمس ورمضان لرمضان، الصلوات الخمس والجمعة والجمعة رمضان لرمضان، مكفرات لما بينهن ما اجتنب الكبائر. إذن هذا مقصود به الصغائر، ومعنى إيمانا أي إيمانا بالله، لم يقم يعني رياء أو سمعة، لا، إيمانا بالله، واحتسابا أي طلبا للثواب، لا لأجل أن يمدح أو عادة أو تقليدا، لا يقوم وفي قلبه احتساب الأجر، استحضر أنه في عبادة وأن الله تعالى سيثيب عليها. إذا ما قام رياء وسمعة أو قام تقليدا أو عادة يعني ما يحصل له تمام الأجر، على ينقص على حسب ما قام في قلبه. أحيانا شخص مثلا ما يعني يقوم إلا لأنه يشوف الناس يصلون فيصلي معهم، هل هذا الآن يصلي لله ولا للناس؟ قال على حسب حاله، قد يكون ما عنده نية لكن لما جاء إلى أناس زارهم وأفطر معهم قالوا يلا نروح نصلي، وما يصلي في العادة، لكن لما قالوا يلا نروح نصلي العشاء خرج معهم، ولما صلوا العشاء بقوا هم في المسجد يصلون، هو معهم سيخرج معهم فصلى معهم، هل نقول صلى لله ولا صلى من أجلهم؟ لأنه معهم ولا يستطيع يعني أن يخرج وحده لأنه معه في هذه الليلة، لا نقول حسب ما قام في قلبه. يمكن أنه لما دخلوا المسجد ودخل معهم قال الحمد لله خير على خير وفرح بهذا وصلى لله، ما يلزم. يعني هذا الذي لا يحصل الفضل الذي يرائي صلي رياء ولا قصد له في الثواب. قال ليش تصلي؟ قال والله أنا ما لا أجر ولا شيء، أنا أصلي بس من أجل الناس، لأجل أني أمدح وكذا، يعني ما له نية في الثواب. مثل وعيد بن المنافق الذي خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية في تلك العمرة، اسمه الجد بن قيس الظاهر، لما بايع النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة ماذا فعل؟ هو جلس خلف جمله، اختبأ خلف بعيره، وكان له شيء ضايع أيضا يبحث عنه، فقالوا له بايع، قال والله لأن ألقى جملي أحب لي من أن يستغفر لي صاحبكم. هذا ما عنده نية يعني إطلاقا، هذا جاء رياء وسمع فقط، يعني يحسبون كل صيتا عليهم، هذا يخشى من العقوبة لو لم يخرج، لو افتضح يمكن يعاقب، فهو يفعل ما يفعل لا نية له في الأجر. وحتى قال الذئب يستغفر لك رسول، قال لا أنا ألقى جمل يحب إليه من استغفر لي صاحبكم، ليس من هذا الرياء الخالص. لكن أحيانا الإنسان يكون عنده تردد، يكون ضعيف الإيمان، وإذا أعين استجاب وفعل، هذا لا يدل على أنه لم يصلي لله، لا، لكن عنده نية ضعيفة. ولا شك يعني غالبا المؤمن في الغالب يعني أنه يصلي لله، يعني يندر أن تجد مؤمنا يصلي التراويح، ولا سيما في هذا الزمن الذي لا ينكر على من لم يصلي ولا يعاب عليه، يندر أن تجد واحد يصلي ليس لله، يقول والله أنا أصلي عشان فلان ولا عشان كذا، الغالب أن يصلي لله. قال فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، يعني أنهم يصلون وحدانا، كل واحد يصلي وحده، ويصلي الرجل والرجل، يعني يصلي الرجلان والثلاثة، يعني واحد مثلا ما يحفظ كثيرا من القرآن وليس في مصاحف في هذا ذاك الوقت، أن القرآن لم يجمع إلا في عهد أبي بكر رضي الله عنه، فالذي لا يحفظ ما يستطيع أنه يصلي وحده، فماذا يصنع؟ يصلي مع شخص، أنه لو لم يأتم ما صلى، لأنه ما يحفظ إلا قصار السور، يمكن يقرأها في ركعة، فإذا رأى حافظا يصلي دخل معه ويتركه الحافظ يأتم به، يأتي ثاني ثالث الثلاثة والأربعة أو زاع متفرقين، ثلاثة أربعة هنا واثنين ثلاثة أربعة هنا في متفرقين، ولا يجمعهم إمام واحد. قال ثم كان الأمر كذلك في خلافة أبي بكر، قالوا يعني خلافة أبي بكر يعني قصيرة وقد شغل بحروب المرتدين، فلم يعني يتفرغ لكثير من الأمور، لأن سنتين سنتان ونصف، وكان الشغل الشاغل له رضي الله عنه هو حرب المرتدين لكثرة من ارتد من قبائل العرب. قال وصدرا من خلافة عمر، يعني بعض السنوات من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ذلك، ثم جمعهم عمر رضي الله عنه على ذلك، قال دخل المسجد وهم يصلون أوزاعا متفرقين، فقال رضي الله عنه: لو جمعت هؤلاء على إمام واحد لكان أمثل، من أجل أن يعني يتم غير الحافظ شجع، وأيضا الجماعة شجع بعضهم بعضا، فجمعهم على أبي بن كعب وتميم الداري صلون بهم، وأمرهم يصلوا 11 على السنة كما سبق. فلما طال بهم القيام زادوا إلى 23 أو 21 لأجل أن تخف مشقة القيام. ثم خرج وهم يصلون، قال: نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل. وقطعا هذه البدعة التي قالها ليست بدعة من كل وجه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم 3 ليالي كما سبق في حديث أبي ذر رضي الله عنه، لكن قصده بالبدعة يعني بدعة نسبية، أنها لم تكن دائما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم تكن أيضا في عهد أبي بكر رضي الله عنه، فهي بدعة من هذه الجهة، يسميها العلماء بدعة نسبية. وليس في قول عمر رضي الله عنه دليل على أن البدعة قسمان: بدعة حسنة وبدعة سيئة. لا، هذا لا يمكن، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل بدعة ضلالة، كل من أقوى صيغ العموم. فكيف الرسول عليه الصلاة والسلام يقوله على المنبر إذا خطب، ثم نأتي ونقول البدعة تنقسم إلى قسمين؟ هذا مضادة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قول عمر هذا معروف توجيهه، حتى لو صح عن عمر، قصدي لو كان ليس له محمل ثاني، لو قد فرضنا يعني وثابت عن عمر، لكن لو فرضنا أنه ما له محمل وليس له توجيه، وأن عمر أيضا يرى أن البدعة تنقسم إلى قسمين، نقول أيما يقدم، قول عمر ولا قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام بلا شك، ولا يجوز مخالفته لقول رجل أو شخص كائن من كان. لكن نقول الحمد لله عمر رضي الله عنه في فقهه وعلمه وفضله لا يمكن يخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه خليفة راشد مهدي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنه. قال: إن يطيع أبا بكر وعمر يرشد أو يرشدوا، إن يطيع أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يرشدوا. وقال: عليكم سنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فعمر رضي الله عنه لا يمكن أن يبتدع شيئا في الدين لا أصل له ويقول نعمة البدعة هذه، لا، ما صار خليفة راشد مهتدي، لكنه هذه بدعة من حيث أنها لم يستمر عليها النبي عليه الصلاة والسلام، والسبب معروف: خشية أن تفترض أو تفرض صلاة الليل. فلما زال هذا المحذور جمعهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم، فلا يمكن تكون بدعة والنبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم 3 ليالي. يعني بهذا نكون وصلنا إلى نهاية كتاب الصيام، ونقف عليه، وتكون يكون هذا آخر درس دروس الفجر في هذه السنة، ونعود إن شاء الله بداية السنة القادمة إن كتب الله لنا عمر، نبدأ بداية كتاب الحج. وأما دروس المغرب مستمر الأسبوع القادم إلى يوم الجمعة. وفق الله الجميع وحب ويرضى، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.